أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في كتاب المزارعة، وإن شاء الله نتوفق هذا اليوم لإتمام هذا الكتاب. وصلنا إلى المسألة 499. يقول في مسألة 499: تجب على كل من المالك والزارع الزكاة إذا بلغت حصة كل منهما حد النصاب، وتجب على أحدهما إذا بلغت حصته كذلك. هذه المسألة تتوقف على فهم كتاب الزكاة، والإخوة لله الحمد قد حضروا معنا في الجزء الأول من المنهاج كتاب الزكاة، فلا نحتاج إلى كشف كتاب الزكاة مرة أخرى، لكن نحتاج إلى بعض التذكير ببعض النكات الأساسية. الزكاة في الحنطة والشعير وما شابه ذلك، قلنا هناك في كتاب الزكاة أن الزكاة تتعلق بمجموعة من الأمور، بأحد ثلاثة أمور أو أربعة. الأمر الأول بالنقدين، الذهب والفضة، وهذا لا يتصور فيه المزارعة بعد، ما سمعنا أن أحدا يزرع الذهب والفضة. إذا زكاة النقدين أخرجوها، صحيح؟ الأصنف الثاني زكاة الأنعام، أيضا لم نسمع أن أحدا يزرع الغنم أو البقر أو الإبل، صحيح؟ إذا هذه أيضا أخرجوها. القسم الرابع، اتركوا الثالث، القسم الرابع زكاة التجارة التي ذهب إلى وجوبها بعض الفقهاء كالسيد السيستاني مثلا، وهذه أيضا أخرجوها لأنه لا تزرع التجارة، واضح؟ إذا يبقى عندنا القسم الثالث المتفق على وجوبه، وهو زكاة الغلات الأربع، وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب. هذه الغلات الأربع لا بد من زكاتها إذا اجتمعت الشروط الأخرى، واضح؟ لأن كلامنا عن خصوص الغلات الأربع، لا يروح بكم الذهن إلى الذهب والفضة بعد. في الغلات الأربع قلنا نشترط مقدار معين، وزن معين، قلنا يخرج من 800 شيل، وهذا بعد تفصيلها مرة في كتاب الزكاة. نشترط وجود نصاب معين، إذا قل المحصول عن هذا النصاب لا تجب الزكاة، أليس كذلك؟ الآن نقول لو كان نصيب الشريك الأول والشريك الثاني كل منهما يبلغ النصاب ويزيد أكثر من النصاب، التفتون للمسألة؟ كان نصيب المالك مالك الأرض في المزارعة، يرجعوا الآن إلى المزارعة، نقول في المزارعة زرع حنطة أو شعير أو تمر أو زبيب، خب التمر لا تصح في المزارعة فالمساقات، خب حنطة أو شعير أو زبيب، حتى الزبيب أيضا مساقات وليس مزارعة، إذا يقتصر الأمر على شنو؟ على الحنطة والشعير. سيأتي الفرق بين المزارعة والمساقات بمزيد من التفصيل في الدرس القادم إن شاء الله. خب هنا نقول هذا تفح فيه المزارعة على المساقات الحنطة والشعير. طب لو زرع حنطة أو شعير، جيد، وبلغ نصيب كل منهما النصاب، وجبت الزكاة على كل منهما. إذا بلغ نصيب أحدهما الزكاة وجبت الزكاة عليه، إذا بلغ نصيب أحدهما إلى النصاب وجبت الزكاة عليه ولا تجب على الآخر. طب هل يمكن أن يصل نصيب أحدهما فقط إلى النصاب؟ نقول نعم. لماذا؟ لأنه قد يكون المحصول مناصفة بينهما، وقد لا، قد يكون لأحدهما الثلث والآخر الثلثان، أو لأحدهما 40% والآخر 60%، مو كذي؟ هنا يقول السيد إذا كانت تجب على كل من المالك والزارع الزكاة إذا بلغت حصة كل منهما حد النصاب، وتجب على أحدهما فقط إذا بلغت حصته كذلك، يعني حد النصاب على ما برر يانه مفصلا في كتاب الزكاة. هذا إذا كان يقول هذا الكلام الذي قلناه يقول السيد الخوئي صحيح، لكن متى إذا كان الزرع مشتركا بينهما من الأول، يعني قال نشترك في هذه الحنطة بمجرد ظهورها في الأرض من الأرض، بمجرد أن تنبت في الأرض نحن نشترك، هذا إذا كان الزرع مشتركا بينهما من الأول أو من حين ظهور الثمر قبل صدق الإثم. هناك في كتاب الزكاة اشترطنا لوجوب الزكاة ماذا؟ أن يصدق اسم الشعير، أن يصدق عنوان الشعير أو عنوان الحنطة أو عنوان التمر أو عنوان الزبيب. ما لم يصدق هذا الاسم هل تجب الزكاة؟ قلنا لا تجب الزكاة. مجري؟ خب هذا الآن نرجع إلى كتاب المزارعة. انتوا الآن كتاب الزكاة، أخذنا من كتاب الزكاة هذه القاعدة أن الزكاة تجب إذا سرقت أحد هذه العناوين الأربعة، التمر والزبيب والحنطة والشعير، على تفصيل المرة بالنسبة إلى الزبيب أو غيره. على أي حال لا نريد الآن أن ندخل في متاهة كتاب الزكاة. خب الآن نبقى مع كتاب المزارعة. في كتاب المزارعة هنا يقول تارة يكون الزرع من أول الأمر يدخل في ملكنا نحن الاثنين بمجرد أن ينمو، نقول هذا ملك لنا معا على نحو المناصفة مثلا، وتارة أخرى لا، نقول هو ملك لمالك الثمار ولا يدخل في ملك الآخر إلا بعد صدق الإثم. التفتوا للمسألة، ركزوا على المسألة. أتفق أنا مع الشيخ محمد رضا على أن يأتي هو بالحبوب ويزرع الحنطة وتكون الحنطة ملكا له طوال هذه المدة إلى أن تنبت وتظهر الحنطة فيها، واضح؟ يظهر الثمر. إذا ظهرت الثمرة وصارت ظاهرة وبينة وواضحة بعد ذلك نقتسم علينا هذه النصفين. يعني أنا في هذه الحالة هل أنا أملك شيء؟ أنا الآن لا أملك شيء. إلى أن يصل موسم الحصاد نقتسم الحنطة بيننا، في ذاك الوقت أنا أتملك. نكتين المسألة؟ أنا مالك الأرض، أقول للشيخ محمد رضا مثلا ازرع الأرض بالحنطة وتكون الحنطة ملكا لك طوال هذه الفترة إلى أن يصل وقت الحصاد فأتملكها معك بالمناصفة. إذا صار من هذا القبيل خب متى وجبت الزكاة؟ وجبت الزكاة بعد ظهور الثمرة، مجري بعد صدق الإثم. صدق الاسم وكانت الزكاة وكانت الحنطة ملكا لمن؟ كانت ملكا لصاحب البذور للشيخ محمد رضا. ما تفصل المسألة وأعيدها أوضحها. استكتوا للنكتة. تارة من أول الأمر، من أول ما يظهر تظهر أعوار الحنطة من الأرض تكون الحنطة ملكا لي، تكون هذه الأعوال ملكا لي وملك للشيخ محمد رضا. هنا لا يوجد كلام، إذا كلام حل هنا نقول بمجرد أن تظهر الحنطة ننظر إلى نصيب كل منا، إن كان نصيبي يصل إلى النصاب أزكي، إن لم يصل إلى النصاب لا أزكي. أنت أيها الشيخ محمد رضا أيضا إن كان نصيبك يصل إلى النصاب تزكي، إن لم يصل لا تزكي. واضح المسألة؟ خب هذا الوضع الطبيعي. لكن تارة أخرى لا، من أول الأمر أنت يا شيخ محمد رضا ازرع الأرض بالحنطة وتكون هذه الحنطة التي تنمو ملكا، ملكا لك مو ملكا لي، ملكا لك لوحدك. نفسين؟ من الأساس أنت صاحب البذور، تكون الحنطة ملكا لك لوحدك وتبقى على ملكك إلى أن تظهر الحنطة فيها. واضح؟ وإذا ظهرت الحنطة وبدأ صلاحها نختتمها بيننا، وصل قائد من الحنطة عليها نختتمها بيننا. في هذه الحالة متى تعلقت الزكاة؟ حينما صدق اسم الحنطة عليها، صدق اسم الحنطة عليها وهي في ملك من؟ في ملك الشيخ محمد رضا، صحيح؟ نقول هو الذي تتعلق الزكاة في ذمتي. أنا لا تتعلق الزكاة في ذمتي، أنا لا تتعلق الزكاة في ذمتي. وجهتنا المسألة؟ فأنت الذي تزكي وأنا لا أزكي. خب، يقول هذا إذا كان الزرع مشتركا بينهما من الأول أو من حين ظهور الثمر قبل طرق الإثم، بمجرد أن تظهر مثلا الحنطة نقول هذه الحنطة بيننا نحن الاثنين، هنا يصح الكلام. وأما إذا اشترط الاشتراك بعد طرق الإثم، يعني بعد تعلق الزكاة، لأنه بمجرد طرق الإثم تتعلق الزكاة، متفهم؟ بعد طرق الإثم أو من حين الحصار مثلا، يعني قد طرق الحصار نحن درسنا كتاب من هذا السيد الخوئي بجزئيه الأول والثاني، ونعرف المسائل ونعرف أحكام الشرعية. فأقول له يا شيخ محمد رضا، أنا ما أريد أزكي، أنا حالف أن في حياتي ما أزكي، جيد، حلف أن لا أزكي طوال حياتي، فمن من هذه الجهة أريدك ماذا؟ أريد أن يبقى الشعير أو الحنطة على ملكك إلى أن يظهر الثمر، وماذا؟ ويطلق الإثم. شو المشكلة؟ دقة عقلية فليطلق. شو المشكلة؟
يعني
فأنا أسأل متى هل دخلت في ملكي قبل طرق الإثم؟ إذا دخلت في ملكي بعد طرق الإثم تقدمت الزكاة. من اشترى الحنطة بعد طرق الإثم لا يجب عليه الزكاة، الزكاة على من كان في ملكي، حيث الزكاة تقدم في إثمه. ماكو أي دقة، أي أمر عادي جدا. نحن غالبا الناس لا يلتفتون إلى هذا الأمر، التفت غالبا الناس لا تشترط هذا الأمر، غالبا من أول الأمر تكون الحنطة بينهما. الكلام أنهما لو اشترطا ذلك، شو المشكلة يعني؟ هل توجد مشكلة؟ خلاص. وأما إذا اشترط الاشتراك بعد صدق الإثم أو من حين الحصاد والتصفية فالزكاة على صاحب البذر. ليش؟ ليش قال الزكاة على صاحب البذر؟ لأن النساء تابع للأصل والبذر ملك لصاحبه، النساء ملك لصاحب البذر في هذه الفترة. بالضبط، فالزكاة على صاحب البذر سواء ما كان صاحب البذر هو المالك أم العامل، لا فرق. خب، مسألة 500. نعم فليكن آخر هنا، كل هذا تابع للشرط، كل هذا تابع للشرط. قلنا أن النصيب قد يكون 90%، قد يكون 10%، هذا تابع للشرط. اعترف أنه بعد الزكاة، طبعا هنا المفروض أنه قبل الزكاة لأنه دخل في الملك في البداية. الزكاة لم تتعلق بهذا بعنوانه، قلنا أن هناك أنحاء عديدة إلى الزكاة. شيخنا أصلاً لا يجب إخراج هذا المال بعينه، هل هو اشتراك في المالية أو هو اشتراك في ماذا؟ الفقير يشارك وخف لماذا؟ فيها أرجع إلى بحث الزكاة. هناك في بحث الزكاة يا شيخ مرة. إيه جيد، سير استنقل على نحو آخر. هذا نحن أخذت اشتراك في نفس هذه الحنطة. صحيح؟ إنزين. مسألة 500: الباقي في الأرض من أصول الزرع بعد الحصاد وانقضاء المدة. اتفقت مع الشيخ على أن نزرع الحنطة مثلا، فزرعناها طوال هذه السنة، بعد أن انتهت السنة بقيت أصول الزرع، هذه الجذور بقيت في الأرض، ما قلعها الشيخ ونمت مرة أخرى. هذا النمو الجديد الذي هو خارج السنة التي اتفقنا فيها، خارج السنة الماضية، نحن في السنة الماضية أجرينا المزارعة، هذه نمت في هذه السنة. هذا النمو ملك لمن؟ ملك لي أو ملك له؟ تفهمون المسألة؟ يقول: الباقي في الأرض من أصول الزرع بعد الحصاد وانقضاء المدة، إذا نبت في السنة الجديدة وأدرك، يعني نضج، فحاصله لمالك الأرض إن لم يشترط في عقد المزارعة اشتراكهما في الأصول. هذه المسألة واضحة لكن بحسب الظاهر غير تامة على إطلاقها بهذا اللفظ الذي أثير به هنا. لا الظاهر أن الشيخ لا يمكن أن يلتزم به. كيف صدرت العبارة بهذه الكيفية لا أدري، لكن بحسب التأمل في العبارة السيد الخوي لا يوافق عليها على إطلاقها. الحاصل من النماء الجديد لا يكون لمالك الأرض دائما. من قال أنه ملك لمالك الأرض؟ قلنا أن النماء تابع للأصل. الأصول قد تكون لمالك الأرض وقد تكون لمن؟ للعامل، أليس كذلك؟ إن كانت الأصول لمالك الأرض نقول أيها السيد الخوي كلامك في محله، أما إذا كانت الأصول للعامل فلماذا تملك مالك الأرض لهذه الأمور؟ لا يملكها. استفدتم المسألة؟ خوب. يقول: الباقي في الأرض من أصول الزرع بعد الحصاد وانقضاء المدة، إذا نبت في السنة الجديدة وأدرك، فحاصله لمالك الأرض إن لم يشترط في عقد المزارعة اشتراكهما في الأصول. فإذا اشترك في عقد المزارعة أن يكون مشتركين في الأصول معا، واضح هنا أنه تكون بينهما بالنصف. لكن نحن نقول هناك فرض ثالث أيضا. نحن نقول أيها السيد الخوي عندنا ثلاثة فروض مو فرضين فقط، أنت أشرت إلى فرضين، الفرض الثالث انتشر إليه. التفتوا: الفرض الأول أن تكون الأصول ملك لمالك الأرض، هذا الفرض الأول، وهنا لا خلاف بأن النماء الجديد في السنة الجديدة ملك لمالك الأرض. التفت معي. الفرض الثاني أن تكون الأصول مشتركة بين مالك الأرض والعامل، وهنا لا إشكال كما أشرت أيها السيد الخوي بأن ماذا؟ بأن النماء الجديد في السنة الجديدة ملك لمالك الأرض والعامل. لكن هناك فرض ثالث أن تكون الأصول للعامل، وعدم قلعه للأصول لا يخرجها عن ملكه ما لم يحصل إعراض، بل حتى بالإعراض أنت لا تتبنى أن الإعراض مخرج عن الملكية. تفهمين أيها السيد الخوي؟ أنت لا تتبنى أن مجرد إعراض مخرج عن الملكية. على أي حال الفرض الثالث لا يدخله. وين الفرض الثالث؟ كيف أدخله؟ بلي أدخل جميع الفروض، لذلك نحن وكلنا، لذلك نحن قلنا هذا لا يشمل الفرض الثالث. كيف هذا لا يشمل الفرض الثالث؟ المطلوب أن قاعدة عندنا أن النتائج تابع للأصل، وقد قررتها أيها السيد الخوي سابقا، ما قررها سابقا أكثر من مرة. شلون إحرام؟ كيف يعرض عنها؟ وجه الإعراب عنها. لا ما الفقهاء يكون هناك حدث بهذه الفتوى، العبارة الظاهرة أنها فيها قصر والله العالم. فليكون الثمرة تابعة لماذا؟ النماء الثمرة نماء. لا احنا ضربنا ويحتاج نقيد هالمسألة ان النماء تابع للأصل، انت اعطيتنا اياها وقلت اعتبرها كالآية. ما زال لانك السيد الخوري ما اعطانا اياها قاعدة، قلنا هذه القاعدة لا تنخرم. شلون ان كل شيء لك طاهر، هل تنخرم هذه القاعدة؟ نقول لا، اذا شكك في شيء اعتبرك نجيت. قاعدة هذه نشهد في اي مكان تريد هنا ايضا. على اي حال مسألة 501 اذا مورد كانت مسألة 500 نقول لو كانت الاصول في الواقع لمالك للعامل لا يمكن ان تلتزم ايها السيد الخوئي بان الحاصل لمالك الارض، فالعبارة على اطلاقها غير صحيحة بحسب الظاهر والله العالم. خب مسألة 501 اذا اختلف المالك والزارع في المدة فادعى احدهما الزيادة والاخر القلة بدأ يتصارعان، أحدهما يقول أن المدة المتفق عليها هي سنة، الآخر يقول لا 8 أشهر. ملتفتين؟ فادعى أحدهما الزيادة والآخر القلة، فالقول قول منكر الزيادة. واضح بعد المسألة لماذا القول قول منكر الزيادة؟ طبعا هنا ملاحظة فقط، عندما يقول القول قول منكر الزيادة هذا في القضاء، نحن إن شاء الله سيأتي أن القضاء إذا وقعت خصومة بين شخصين فيكون أحدهما منكر والآخر مدعي. يعني شنو مدعي ويعني شنو منكر؟ المدعي من يدعي خلاف الأصل. على تفصيل يأتي أن المدعي فقط ومن يدعي خلاف الأصل أو من يدعي خلاف الظاهر، هناك تفصيل الآن خذوها على ما هي عليه المسألة. أن المدعي من يدعي خلاف الأصل، واضح؟ أو خلاف الظاهر هنا أيضا تنطبق، لكن يبقوا مع خلاف الأصل، إلا تنطبق كلا القاعدتين هنا أو كلا التعريفين، لأنه يوجد أكثر من تعريف للمنكر والمدعي. خب المنكر من يدعي خلاف المدعي من يدعي خلاف الأصل. الآن القدر المتيقن كان 8 أشهر. ملتفتين؟ القدر المشكوك هي 4 الباقية، أحدهما يقول 8 أشهر، الآخر يقول سنة يعني 12 شهر. ممكنين؟ خب 8 أشهر هي متفق عليها، 4 أشهر الإضافية مشكوك فيها أم لا؟ إذا من يدعيها هو المدعي ومن ينكرها هو المنكر، واضح؟ الآن نقول في القضاء القول قول المنكر وعلى المدعي بينة. نقول أيها المدعي ائتنا ببينة، إن أتيت بالبينة فالقول قولك نقبل قولك، إن لم تأتي بالبينة نأخذ بقول المنكر، واضح؟ هذا في القضاء يوجد منكر ومدعي، أنت قاضي تعمل إذا كان للمدعي بينة تأخذ بقول المدعي، لأن البينة معه البينة يعني شهادة عدلين، إذا كانت معه بينة شهادة عدلين نقول القول قولك، إذا لم يكن معك بينة فنضرب بقولك عرض الحائط. وضحت المسألة الآن؟ عندما يقول القول قوله يعني يؤخذ قول المنكر ويرد قول المدعي، هذا منكر. أنا أركز لأن هذه نحتاجها واجب في الفقه، إذا ما اتضحت إليكم بمقتضى في كل درس نوقف أمامه ونوضحها. ركزوا، منكر ومدعي، واضح إليكم المنكر والمدعي أو مو واضح؟ واضح أو عيد؟ واضح؟ الآن المنكر والمدعي أتيا إلي، أنا القاضي، جاء المنكر وجاء المدعي، أول شيء ماذا أفعل؟ أقول للمدعي بعد أن عرف أنه هو المدعي، أقول له هل عندك بينة؟ ماذا يقول لي؟ تارة تكون عنده بينة فتنحل المشكلة، أقضي على وفق البينة. شاهدين عادلين أقضي على وفق شهادتهما. إذا لم تكن عنده بينة أقول للمنكر هل تقبل بقوله؟ يقول لا أقول القول قولك أيها المنكر، ولا نعتني بقول المدعي. واضح المسألة الآن؟ إذا القاضي يحكم بقول المنكر لا بقول المدعي، صحيح؟ قول المدعي بمجرد قوله نقول له قولك كالهواء لا قيمة له. أحكم بقول المنكر. المدعي أنت تدعي، كل إنسان يستطيع أن يدعي، يأتي شخص ويدعي أنني احترقت منه مليون دينار، الدعوة سهلة، فالمدعي لا يؤخذ بقوله، نقول له ائتنا ببينة، فلا يؤخذ بقول المدعي، يؤخذ بقول من؟ بقول المنكر. أنا وشخص شيخ عبد المنعم الآن يدعي أني احترقت منه مليون دينار، وأنت القاضي تأخذ بقولي أو بقوله؟ أنا أنكر وهو يدعي، لا توجد لا بين عندي ولا بين عنده، تأخذ بقولي من؟ بقولي أنا، أنا المنكر. هاي بديهيات بعد، واضحاتكم؟ خب ارجعوا الآن، إذا اختلف المالك والزارع في المدة فادعى أحدهما الزيادة والآخر القلة. خب الزيادة خلاف الأصل، يعني مدعي زيادة من يقول بالزيادة هو المدعي. خب فالقول قول منكر الزيادة لأن الأصل معه، الأصل عدم الزيادة. خب فاصلة. ولو اختلفا في الحصة قلة وكثرة. خب لو اختلفا في الحصة، أحدهما يقول للنصف ولك النصف، الآخر يقول لا لي الثلثان ولك الثلث، متفقين؟ صير هي الحالة وما تصير؟ صير. فالقول قول صاحب البذر المدعي للقلة، القول قول صاحب البذر. ما يصير شيء اسمه صاحب البذر يدعي الكثرة. نعم إيه يدعي كثرة في طرف وقلة في ذاك الطرف يا شيخ، دائما يدعي وقلة في الطرف الآخر. اكتفت معي، اكتفت قلة وكثرة، كل منا يدعي قلة وكثرة لكن بلحاظ آخر. اكتفت معي، أنا صاحب البادر وأنت الشريك معي. خب أنا أدعي أن لي الثلث، أن لي الثلثان ولك الثلث، فأنا أدعي كثرة في طرفي وقلة في طرفك، أنت تدعي بالعكس لك الثلثان ولي الثلث، فتدعي كثرة في طرفك وقلة في طرفي، متدي؟ فدائما يكون شنه؟ دائما يكون مدعي للقلة، للقلة في الطرف الآخر يعني، للقلة في الطرف الآخر، مو للقلة في طرفه، ما يتصور أن يدعي أنه يأخذ الأقل، بكثرة. يقول ولو اختلفا في الحصة قلة وكثرة القول قول صاحب البذر المدعي للقلة، المدعي للقلة. ليش؟ لأن الأصل هذا البذر كان ملكا له، وخروجه عن ملكه خلاف الأصل فهو منكر وذاك مدعي. الطرف الآخر شيخ عبد المنعم أنت تدعي أن البذر خرج، أن الزرع خرج عن ملكي، الأصل أنه فيه، أنه كله في ملكي ولا يخرج عن ملكي إلا ما اتفقنا نحن الاثنين على خروجه عن ملكي. ألست صاحب البذر؟ أنا أسألكم ألست صاحب البذر؟ والنساء تابع للبذر أم لا؟ خب إذا النساء كله المفروض أنه كله لي، باستثناء ما اتفقنا أنا وإياك على خروجه عن ملكي وهو الثلث، هذا الثلث هو المقدار المتيقن الآن، أنا أدعي أن لك الثلث فقط. خب وأما إذا اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيهما، واضح بعد البذر والعمل والعوامل مرة كمصطلحات قبل درسين ووضحناها، درس أو درسين ووضحناها بعد لا نعيد. خب أما إذا اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيهما، أنا أقول اشترطنا أن تكون العوامل عليك، هذا الحصان الذي يجر المحراث مثلا أو ما شابه ذلك، أي عوامل. خب فما هو الحكم؟ ثبتون المسألة؟ يقول فالمرجع التحالف، هذا يكون من التداعي لأن كل منهما مدعي، هذا لا يوجد هنا مدعي ومنكر. التفتوا معي، في القضاء بعض الأحيان يكون هناك مدعي ومنكر، واضح؟ وهنا حالة ثالثة، لا حالة ثانية لا يكون فيها لا مدعي ولا منكر بالمعنى العرفي، يكون كل منهما مدعي، كما لو كان هذا كتاب يدنا نحن الاثنين عليه، انا ادعي ان هذا الكتاب ملكي وانت تدعي انه ملكك، هل يوجد مدعي ومنكر هنا؟ اسال، هل يوجد مدعي ومنكر؟ لا، كلانا مدعي، انا مدعي وانت مدعي في حاله معينه. الان هذا الكتاب فعلا في يدي، في يدي انا، فانا منكر وانت مدعي، لكن لو كان في يدنا نحن الاثنين نكون كلانا مدعيين، لا يوجد مدعي ومنكر. تفهمتم الان المساله؟ في حاله التداعي يقول الفقهاء ماذا؟ ان النوبه تصل الى التحالف. شلون يعني؟ يعني يطلب من الاول ومن الثاني الحلف، اذا حلفا معا تساقطت الدعوتان، اذا نكلا معا تساقطت الدعويان، اذا حلف احدهما ونكل الاخر ثبت حق من حلف. هذا المشكله، كثير من الابواب تتوقف على فهم كتاب القضاء. لا باس اذا توقفنا هذا اليوم وفهمتم هذا التداعي، لان احنا مو فقط في المزارعه، ربما ياتينا في المتاقات، ربما ياتينا في الزعاله، ربما ياتينا في المضاربه، ربما ياتينا في عشرات الابواب. فاذا لم يتضح لكم المقصود من التداعي نشرحه مره ثانيه، اشرح مره ثانيه بشكل سريع. لا بأس، تارة يكون المدعي واضح والمنكر واضح، كما في المثال الأول الذي ذكرته أنا. مثال ماذا؟ مثال أن يدعي أحدهما 8 أشهر والآخر 12 شهر، هنا يوجد منكر ويوجد مدعي. من هو المنكر هنا؟ من يدعي 8 أشهر هو المنكر، من يدعي 12 شهر هو المدعي، لأنه يدعي زيادة، هما يتفقان على 8 أشهر وأحدهما يدعي أكثر من 8 أشهر، هذا مدعي، واضح؟ خب هنا القول قول المنكر، فيطالب المدعي بالبينة والمنكر يطالب باليمين، بالسين يطالب بالحال. في التداعي لا يوجد مدعي ومنكر، كلانا مدعي. الآن شيخ علي عنده كتاب، التفتوا، شيخ علي عنده كتاب في يده وهو يقول هذا الكتاب ليس لي، أنا لا أتذكر هذا الكتاب لي لك أو للشيخ عبد المنعم، يقول لي مكتبين لا يتذكر أن هذا الكتاب ملكي أنا أو ملك الشيخ عبد المنعم، هو استعاره مني أنا أو من الشيخ عبد المنعم، لكن لا يتذكر. تفتون الآن المسألة؟ أنا أقول هذا الكتاب ملكي، الشيخ عبد المنعم يقول أيضا لا هذا الكتاب ملكي أنا، الآن صار تداعي، أنا أدعي وهو يدعي، أليس كذلك؟ أو لا، الكتاب أساسا ليس في الشيخ علي، ربما ملقى في الغرفة. أنا أقول هذا الكتاب ملكي، هو يقول لا هذا الكتاب ملكي، هل يوجد مدعي ومنكر هنا؟ أسألكم، هل يوجد مدعي ومنكر؟ كلانا يدعي خلاف الأصل، كتاب ملقى في الحجرة في الغرفة. خب الفقهاء هنا قالوا في حالة التداعي يطلب القاضي مني ومن الشيخ عبد المنعم أن نحلف، إذا حلفنا تارة نحلف معا وتارة لا لا نحلف معا، أنا أحلف وهو لا يقبل بالحلف، هنا يثبت أن الكتاب لي وشيخ عبد المنعم يطرد، يقولون له روح ما إلى الشيء لأني أنا حلفت وهو رفض الحلف. خب تارة نحلف معا هو يحلف وأنا أحلف، هنا أيضا تسقط الدعوة، لا يثبت الكتاب لا لي ولا للشيخ عبد المنعم، نفسين. خب قد يحكم به القاضي لنا معا هنا في هذا الظرف. خب الحالة الثالثة أن ننكل معاني. شلون يعني ننكل معاني؟ يعني أنا أمتنع عن الحرف وهو يمتنع عن الحال. هنا أيضا تسقط الدعوة. تسقط الدعوة. عرفتم شلون؟ خب إذا متى تسقط الدعوة؟ إذا حلفا معا أو نكلا معا تسقط الدعوة. في حال التداعي تسقط الدعوة إذا حلفا معا أو نكلا معا. نكلا يعني امتنعا عن الحالف. خب خلينا نشوف العبارة. خب وضحت الآن المقصود بالتداعي أتصور. أكثر من هذا البيان بعد فعلا قد لا يمكننا ذلك. إذا كان أحد الإخوة ما وضحت إليه بعد الدرس إن شاء الله نوضح. خب يقول وأما إذا اختلف في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيهما. أنا أدعي أننا اتفقنا على أن العوامل عليك، أنت تدعي أننا اتفقنا على أن العوامل علي أنا. خب هذا تداعي. كل منا يدعي خلاف الأصل، مو كذي؟ أنت تريد أن تلزمني بشيء أنا غير ملزم به، هذا خلاف الأصل أليس كذلك؟ أنا أريد أن ألزمك بشيء أنت غير ملزم به، هذا أيضا خلاف الأصل. فكلانا كل منا يدعي خلاف الأصل، فتصل النوبة إلى هنا يقال تداعي فيطلب منا الحل. خب يقول فالمرجع التحالف. العبارة شوي مضغوطة، يعني الفقهاء جرت عادتهم على الإسلام بهذه الكيفية على أمثال هذه العبائر. الآن سؤال عفوا، أنا وإياك أجرينا عقد المزارعة، تعرف العوامل وإيش مقصود بالعوامل؟ خب أنا أقول أننا يوم أمس عندما أجرينا عقد المزارعة اتفقنا على أن العوامل عليك، فأنا أريد أن ألزمك بشيء، صحيح؟ أريد أن ألزمك بأن تأتي بالعوامل. أنت تقول لا، نحن يوم أمس اتفقنا على أن العوامل علي أنا، يعني على الطرف الآخر علي أنا يعني، فتريد أنت أن تلزمني أنا بشيء. الأصل أني غير ملزم، الأصل أني غير ملزم، والأصل أنك غير ملزم. التفت للمسألة. الأصل أنك غير ملزم، هل تشك في ذلك؟ أنت الآن يوم أمس، قبل يوم أمس، قبل أسبوع، هل كنت ملزم بشيء؟ خب بعد إجراء المزارعة الأصل أنك غير ملزم بهذا الشيء أيضا. التفت الآن للمسألة. واضح المسألة؟ كما انه في الدين قلنا ان عندما تدعي ان علي لك مليون دينار تدعي خلاف الاصل، لانه يوم ولدتني امي لم اكن مدينا لك لمليون دينار، الاصل اني لم اكن مدينا لك. استفدت العوض مقصود بالاصل. هذا بعد المشكله ان هذه الابواب فهمها بشكل واضح يتوقف على فهم كتاب القضاء، فهمها بشكل واضح وجلي يتوقف على فهم كتاب الزكاة، عفوا كتاب القضاء. من لم يفهم كتاب القضاء لا يفهم المسألة هنا. نحن بمقدار ما يتعلق بالبحث هنا نوضح شيء من كتاب القضاء، لا يمكن أن نوقف الدرس ونشرح كتاب القضاء بأكمله. خب يقول هذا إن شاء الله من الآن إلى آخر السنة نشرح كتاب القضاء مرة أخرى، فتتضح لكم أمثال هذه المسائل بشكل جلي. بعدين إذا درستم كتاب القضاء من ترجعون لها بتشوفونها واضحة عليكم جدا، بتشوفونها مثل الماء تشربونها. يقول فالمرجع التحالف ومع حلفهما إذا حلفا معا. التحالف يعني يطلب من الأول أن يحلف ومن الثاني أن يحلف. خب قد يحلفا معا وقد لا يحلفا معا وقد يحلف أحدهما. يقول فالمرجع التحالف إذا حلف أحدهما والآخر امتنع ثبت حق من حلف. هذا الفضل لا يصور سيد أخوي لأنه واضح. إذا حلفت أنا وشيخ عبد المنعم لم يحلف يثبت قولي أنا في قبال قول الشيخ عبد المنعم. أما لو حلفنا معا، أنا حلفت الشيخ عبد المنعم أيضا حلف ومع حلفهما، أو نقولهما أنا امتنعت والشيخ عبد المنعم أيضا امتنع، تقول تنتسخ المعاملة. وضحت عن المسألة، كان فسخ المعاملة. خب مسألة 502 بعد وضحت لي في المسألة، بعد إذا أحد بعد بقي في ذهنه شائبة يمكنه بعد الدرس أن يسأل وإن شاء الله نوضح. خب مسألة 502، الزارع إذا قصر في تربية الأرض فقل الحاصل، واضح؟ لم يبعد ضمانه فيما إذا كان البذر للمالك. أنت لم تزرع الأرض بشكل جيد والبذور لي، فأنت ضامن. الزارع إذا قصر في تربية الأرض فقل الحاصل، في تربية الزرع أدخل تربية الأرض، الأرض لا تربى، الأرض ترعى. لا يقال رب الأرض ترفين، يقال رب الزرع، هو المقصود واحد، يعني المقصود أنه رعى الزرع رعاية عامة أو لم يرعها رعاية عامة. الزارع إذا قصر في تربية الأرض فقل الحاصل، لم يبعد ضمانه في ضمانه للتفاوت فيما إذا كان البذر للمالك. خب إذا لم يكن البذر للمالك، يقول الفقهاء لا يضمن، لكن للمالك الخيار في الفسخ، لأن هذا خلاف الشرط. الشرط أن تزرع الأرض زراعة جيدة، أنت لم تزرعها بالشكل المطلوب، فلي الخيار أنا. هذا بعد الشيء الخوي لا يدخل فيه هنا، ليش يذكره بعد ذلك؟ وأما يذكره بقوله وأما إذا كان للعامل، كان البذر للعامل وكان التقصير قبل ظهور الزارع فلا ضمان على العامل، ولكن للمالك حينئذ الفسخ والمطالبة بأجرة المثل للأرض. واضح بعد العلة ليش له الفسخ، لأنه يوجد شرط ضمني هنا. أنا عندما قلت لك يا شيخ محمد الرضا أن تزرع الأرض، يوجد شرط ضمني. ما هو الشرط الضمني؟ أن تزرعها زراعة عامة صحيحة من غير تقصير، مثلي. يوجد هذا الشرط الضمني أو لا يوجد؟ خب هذا الشرط أنت لم تلتزم به، فلي الحق في الفسخ. وإذا فسخ أطالبك بأجرة الأرض. مسألة 503، لو ادعى المالك على الزارع عدم العمل بما اشترط عليه في ضمن عقد المزارعة. أنا أدعي أنك يا شيخ محمد رضا، أنا قلت لك في عقد المزارعة مثلا، أنا أدعيها، أدعي، لا يوجد، أنت لا تقبل بهذا القول ولا يوجد شهودها، أدعي على أني اشترطت عليك أن تزرع الأرض وتسقيها 3 مرات في اليوم لكي يكون المنتوج وافر. خب لو ادعى المالك على الزارع عدم العمل بما اشترط عليه في ضمن عقد المزارعة من بعض الأعمال، أو قلت لك أو أدعي أني اشترطت عليك وضع السماد مثلا من بعض الأعمال، أو ادعى تقصيره فيه على وجه يضر بالزراعة، أو ادعى تقصيره في الحفظ، أقول أنت لم تحافظ على الزراعة مثلا بشكل جيد، مثلا بوضع المبيدات أو ما شابه ذلك، أي فعلين من الأفعال أو نحو ذلك ما شابه هذه الأمور، وأنكره الزارع، الزارع ينكر يقول لا أنا لم أقصر أو لم نشترط ذلك أو ما شابه ذلك، فالقول قول الزارع. ليش؟ لماذا قال القول قول الزارع؟ لأني أنا أدعي أنه قصر والأصل أنه لم يقصر. الكثير؟ الأصل أنه لم يقصر، فالقول قول الزارع. وكذلك الحال في كل مورد ادعى أحدهما شيئا وأنكره الآخر، كل مورد ما لم يثبت ما ادعاه شرعا، ما لم يثبت ما ادعاه شرعا، إذا أثبت ما ادعيته أنا لأن أتيت بشاهدين عادلين، خب هنا يثبت قولي. واضح بعد في القضاء، المدعي إذا أتى بالبينة يثبت قوله. والغريب أن المنكر والغريب أن المدعي يطالب المنكر بالبينة. تعني عن هالحالة سووها مع أمير المؤمنين سلام الله عليه، مع سيدة الزهراء في قضية فدق، ثلاث ايام الزهراء بالتسليم. انتم تدعون ان فلك ليست للزهراء، انتم اتوا بزينه، مو الزهراء تاتي بزينه. خوب يقول: وكذا الحال في كل مورد ادعى احدهما شيئا وانكره الاخر ما لم يثبت ما ادعاه شرعا. مسألة 504: إذا أوقع المتولي للوقف عقد المزارعة على الأرض الموقوفة. هذه مسألة أيضا من لم يحضر معنا في كتاب الإجارة أيضا فاتته، فقد مرت في كتاب الإجارة تحت رقم 392 أو 93 في كتاب الإجارة 392. يقول مرت لكن نظير لها، مو هذه مرت في الإجارة، يعني إذا أجر المتولي، من حضر معنا يتذكر هذه المسألة. يقول: إذا أوقع المتولي للوقف 392. خب هنا نقول بكفته، هناك مرت في الإجارة، هنا تمر في المزارعة أيضا. هذه الأرض موقوفة وأنا متول عليها، فيمكنني أن أؤجرها، أن أؤجر هذه الأرض أو أن أزارع هذه الأرض، ولا توجد مشكلة لأني أجرتها بعنوان كوني متولي وكانت إجارتي لمصلحة البطون، أو زارعتها بعنوان كوني متول عليها وكانت هذه المزارعة لمصلحة البطون جميعا. البطون بعد هذا كمصطلح مرة أكثر من مرة، وأنا مؤكد أنه إحنا أكثر المصطلحات هذه تتكرر معنا في كل باب، فمن يغيب عن بعض الأبواب نتورط معه نحن، ارجعوا هناك ووضح المقصود بالبطون، وإذا كان أحد غائب بعد الدرس نوضح المقصود بالبطون، لا نعيد، قبل بضع دروس أتينا بها. خب يقول: إذا أوقع المتولي للوقف عقد المزارعة على الأرض الموقوفة على البطون، على الأرض الموقوفة على البطون إلى مدتين حسب ما يراه صالحا لهم، لزم عقد المزارعة. والنقطة هي النقطة التي أشرنا إليها في الإجارة، هناك النقطة هي النقطة. هنا نقول هذا الفعل قام به المتولي للوقف بعنوان كونه ماذا متولي للوقف وكان في مصلحة البطون، تم عقد المزارعة، العقد صحيح. خب ولا يرسل بالموت سواء مات المتولي أو مات البطن الموجود حاليا وأتى البطن الثاني، لا فرق، المزارعة صحيحة. خب بحسب ما حسب ما يراه صالحا لهم لزم هذا العقد ولا يرسل بالموت، حتى إذا مات المتولي لا يرسل، لأنه أتى به بما هو متول على الواقع لا بما هو بطن من البطون. خب فاصلة. وأما إذا أوقعه البطن المتقدم في الوقت، عندنا البطن الأول، عندنا البطن الثاني، عندنا البطن الثالث، عندنا البطن الرابع، أتى البطن الأول فأوقع عقد المزارعة بما هو باطن لا بما هو متولي، جيد؟ خب كم قرب هذا الباطن، أتى ملك الموت واشتغل في هذه القرية فانقرض هذا الباطن بأكمله. خب الآن أتى البطن الثاني، نقول تبطل المزارعة. ليش تبطل المزارعة؟ لأن البطن الأول إنما يملك المنفعة في هذه الأرض في طوال حياته، بعد حياته لا يملك شيئا من المنفعة، فتبطل المزارعة في المدة الباقية. يقول: وأما إذا أوقعه البطن المتقدم من الموقوف عليهم ثم مات في الأثناء قبل انقضاء المدة بطل العقد من ذلك الحين، من حين الموت، إلا إذا أجاز البطن الآخر. وهذا نظير مع بعض الفوارق، نظير ما تقدم في كتاب الإجارة. خب مسألة 505: مسألة 505 ناخذها. نكمل كتاب المزارعة ولا نكمل؟ هل كنت حاصلا نكمله؟ نكمله. يقول يجوز لكل من المالك والعامل بعد ظهور الحاصل أن يصالح الآخر عن حصته. هذا نظير ما تقدم في الدرس السابق عندما تكلمنا عن ماذا؟ عن الخرص. لكن الخرص بشيء من الثمر. فكيف تقول المسألة؟ في الدرس السابق مرت عندنا أنه يجوز لي المالك والعامل أن يخرص أحدهما الزارع. ما أتذكر أي مسألة. خب في مسألة 493 صحيح، يقول يجوز لكل من المالك والزارع أن يخرص الزرع بعد إدراكه. مثلي هنا في هذه المسألة أيضا نفس الكلام، يأتي أحدهما ويخمن الزرع، يقول الزرع يصل إلى 100 كيلو. في الدرس السابق قلنا في الخرص ماذا؟ في الخرص وخمن الزرع أنه 100، فأعطيك 50 منه من نفس الزرع. ارجعوا إلى المسألة هناك، قلنا من نفس الزرع ونقص الفتوى عليها هناك. هنا نقول لا، آتي وأخمن الزرع على أنه 100 كيلو مثلا، فأعطيك 50 كيلو من هذا الشعير أو من شعير آخر، من جنس آخر أصلا، كلام عن جنس آخر هنا، وصالحك عليه، فلا يبقى لك حق في هذا، لك حق أنت الآن 50 في هذا في هذه المئة، صحيح؟ أنا أعطيك 50 من الحنطة التي في بيتي، أو أعطيك ثمنها، فلا يبقى لك حق فيها أصلا. فتفهمتون؟ شبيه بما مر في الدرس السابق لكن باختلاف بسيط. هناك الخرص يكون ما أعطيك إياه من عين الموجود، من عين الثمر، هنا لا يطبق ذلك، هذا هو الفارق. يقول يجوز لكل من المالك والعامل بعد ظهور الحاصل أن يصالح الآخر عن حصته، لك حصة أنا أصالحك عليها. لماذا؟ بمقدار معين من جنسه أو غير جنسه، سواء من جنس الحنطة أو من جنس آخر. ما نتكلم عن نفس الحنطة هذه، نتكلم عن جنس الحنطة. يمكن عندي حنطة في البيت أنا وأعطيك من الحنطة الموجودة في بيتي، هنا يقال أعطيتك من نفس الجنس أو غير جنسه بعد التخمين بحسب المتعارف في الخارج. خب كما يجوز ذلك قبل ظهور الحاصل مع الضميمة. قبل ظهور الحاصل يعني شنو؟ إلى الآن لم يظهر الحاصل. متى يظهر الحاصل؟ يظهر بعد الشهر. أنا من الآن أقول لك أضمن إلى الحاصل كتابا، فأعطني الحاصل الذي سيظهر لك يا شيخ محمد رضا مع هذا الكتاب، أعطني إياه، أضمن إليه كتابا أصالحك عليه ب100 دينار، فأعطيك 100 دينار في مقابل ماذا؟ في مقابل الحاصل الناتج، الزرع الذي سيظهر يعني مع كتاب، الزرع مع كتاب في مقابل 100 دينار. وضحت المسألة؟ لأنه لم يظهر الآن، وقلنا أنه ما لم يظهر هذا العبد تقدم في البيع، نظيره في البيع تقدم. أن ما هل يجوز أن تبيع شيء لم يظهر الآن؟ صححنا مع الضميمة بتفصيل المرة في كتاب البيع. هنا أيضا أتى بالضميمة ليتخلص من المشكلة، كيف تصالحني على شيء لم يظهر الآن؟ في البيع مرة عندنا هذا الفرض، لابد للإخوة أن يحضروا ويتذكروا هذه المطالب، وإلا في البيع مرة عندنا نظير هذه المسألة. خب مسألة 506، يقول لا يعتبر في عقد المزارعة على الأرض أن تكون قابلة للزرع من حين العقد وفي السنة الأولى. الآن الأرض غير قابلة للزرع، لكن بعد الإصلاح تصير قابلة للزرع. الآن فيها حجارة، لكن يمكن خلع هذه الحجارة وتصير الأرض قابلة للزرع، نقول تخص المزارعة إذا. واضح المسألة؟ قد تكون صالحة للزرع بعد 2 سنين، لابد أن نرش عليها الماء لمدة 2 سنين مثلا، بعد ذلك تصير صالحة للزراعة، نقول تخص المزارعة عليها لكن لمدة أكثر من 2 سنين. واضحت الآن المسألة؟ يقول لا يعتبر يعني لا يشترط في عقد المزارعة على الأرض أن تكون الأرض قابلة للزرع من حين العقد وفي السنة الأولى. بل يصح العقد على أرض دائرة وخربة لا تصلح للزرع إلا بعد إصلاحها وتعميرها سنة أو أكثر. لا يمكن أن تزرع إلا بعد سنة أو أكثر، نقول مع ذلك تصح المزارعة عليها. وعليه بناء على ذلك فيجوز للمتولي أن يزارع الأراضي الموقوفة وقفا عاما أو خاصا التي أصبحت دائرة. هنا في كثير من الأراضي الموقوفة بارت مثلي صارت دائرة خربة، يجوز للمتولي أن يأتي ويزارعك عليها لمدة 10 سنوات مثلا إلى 10 سنين أو أقل أو أكثر حسب ما يراه صالحا، حسب ما يراه صالحا. كتاب المساقات يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.